بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالمد. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، ودكين لقب، وإلا فهو الفضل ابن عمرو بن حماد الخزاعي، وهو إمام ثقة حافظ. قال: حدثنا مسعر. مسعر هو ابن كدام، مسعر ابن كدام ابن ظهير الهلالي أبو محمد، نعم، أبو سلمة مسعر ابن كدام ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي، ثقة فاضل كما ذكر ذلك الحافظ في تقريب التهذيب. قال: حدثني ابن جبر، وابن جبر ذكره الحافظ في الشرح. قال: ابن جبر بفتح الجيم والسكون الموحدة، ومن قاله بالتصغير فقد صح، يعني من قال ابن جبير، لأن ابن جبير هو سعيد، لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب، والراوي هنا هو عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ابن عتيك الأنصاري. عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ابن عتيك الأنصاري هو ثقة. قال: سمعت أنسا، وهو ابن مالك الأنصاري النجاري، أبو من؟ أبو حمزة. ما حال أبيه؟ تذكرنا قبل أيام في درس أحكام الجنائز، أو أخذنا فائدة حول والد أنس أن يذكرها، والد أنس. تفضل. نعم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ونزل تحريم الخمر، قال مالك ابن النضر والد أنس إن هذا الرجل يحرم الخمر أو يمنع الخمر، خرج إلى الشام لأنه كان يحب الخمر، ثم قتل فيها، يعني مات فيها، الله أعلم هل قتل أو مات موتا، أهم شيء أنه هلك فيها ولم يدخل في الإسلام بالنسبة لوالد أنس مالك ابن النضر. مالك بن النضر هذا له أخ وهو صحابي، من هو؟ أنس بن النضر، أحسنت. تذكر من فضائله؟ استشهد يوم أحد، قال أنس: وجدنا به 84 ضربة بسيف طمع وطعن برمح، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نظن أو نقول أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهو عم أنس بن النضر أيضا. الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. أيضا فضيلة أخرى، لو أقسم على الله لأبره. نعم، لما وأنس أيضا عمه، البراء بن مالك وأنس. أنس بن النضر لما كسرت ثنية لما كسرت الربيع أخته ثانية جارية أو امرأة، فاتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص. فجعل يقول: والله لا تكسر ثنية الربيع. بعد ذلك رضي القوم بالعرش الظاهر وعفوا عن القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وهو أنس بن النضر رضي الله عنه. يقسم على الله وهو على ثقة بربه، وليس هذا من باب العجب أو الافتخار، لأنه لو كان كذلك لسبب حبوط الأعمال. إذا كان الحامل على الإقسام على الله العجب والافتخار بالنفس وبالعمل، كما حصل من ذلك الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. وأما إذا كان الحامل له على ذلك قوة الثقة بربه ورجاء تحقيق ذلك من الله، نعم، يكون من باب الدعاء. وممن كان لو أقسم على الله لأبره البراء بن مالك. ما القرابة بينه وبين أنس بن النضر؟ ابن أخي. وما القرابة بينه وبين أنس بن مالك؟ ها؟ أخو أنس، أخوه من أبيه، البراء بن مالك بن النضر، وهو صحابي جليل. جاء في بعض روايات حديث رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس، منهم مالك، نعم، البراء بن النضر، منهم البراء بن مالك، براء بن مالك. وقد ذكروا أنهم كانوا في الغزوات يقولون: يا براء اقسم على ربك. يجتمع إليه بعض المسلمين ويطلبون منه هذا، لأنهم يعرفون أنه لو أقسم على الله لأبره، مع الحالة التي كان عليها أشعث، يعني ربما لا يؤبه له، لكن كان قويا وقوة إيمان، قوة جسد أيضا، وثقة برب العالمين. كان يقسم: أقسم عليك يا رب إلا من أحسن أكتافهم. فكان في ظاهر يوم القادسية هكذا، الغزوة التي كان أميرها سعد قادسية، قالوا: يا براء اقسم على ربك. قال: يا أقسمت عليك يا رب إلا منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، أو بهذا المعنى، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. لكن ما استشهد، جرح يوم اليمامة، ألقوا به إلى خلف السور، لأن مسيلم الكذاب تحصن بحصن هو ومن معه، ما استطاع المسلمون أن يفتحوا الحصن. فقال البراء بن مالك: احملوني على، يعني جعلوني في، جعلوه في درقة، ثم حملوه بأسنة سيوفهم ورموا به إلى داخل الحصن، فقاتل رضي الله عنه وأرضاه، قاتل حتى وصل إلى الباب وفتح الباب، ودخل المسلمون وقتل الله مسيلمة ومن معه، وما كثوا بعد ذلك ظاهر شهرا يعالجون جراح البراء، لأنه جرح، يعني تخيل واحد يلقي بنفسه إلى جيش ثم يقاتل ويصارع حتى يصل إلى الباب ويفتح، كم سيكون به من الجراحات. لا حجة لهم في هذا، الذين يستدلون بما حصل من البراء على جواز أن ينتحر الشخص أو يفجر نفسه لا دلالة لهم في ذلك، فإن البراء ما قتل نفسه ولا انتحر ولا فجر نفسه، قاتل، والقتال محمود لا مذموم، أن يواجه الشخص العدو حتى ولو كانوا كثيرا. وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان في بعض الغزوات وانطلق رجل من المسلمين حتى ألقى بنفسه في أوساط المشركين يقاتل إلى أوساطهم، فقال الناس ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه ليس هذا أو نحو هذا، أنكر عليهم، ثم بين لهم أن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة هو ما كان، قال كنا أصحاب نخل، فلما يعني بعث الله نبيه شغلوا بالجهاد عن أن يصلحوا مزارعهم ونخيلهم، فلما نصر الله نبيه قلنا لو رجعنا إلى أموالنا ومزارعنا فأصلحناها وتركنا الجهاد، فنزلت الآية أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان الإلقاء بالنفس إلى التهلكة هو رجوعنا، قال إلى أموالنا وترك الجهاد في سبيل الله، هذا هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وليس الإلقاء بالنفس إلى التهلكة أن ينطلق الشخص ويواجه الأعداء أعداء الله. والبراء كما سمعتم دخل إلى أوساطهم يقاتل، يقاتل كتب الله له النجاة، أما أن الشخص يجعل له بعض المتفجرات إما حزام ناسف أو في سيارة أو نحو ذلك ثم يذهب يفجر نفسه، هذا لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وليس هناك دليل يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. قصة البراء بن مالك لا دلالة فيها، لأن هذا الذي يذهب هو متيقن أنه سيقتل نفسه، بل لن يقتله العدو، هو الذي يقتل نفسه، لن يقتله العدو هو الذي يقتل نفسه، أما ذاك الذي ينطلق ويواجه إن قتل فالذي يقتله هو العدو، وهذا يعرف أنه سيقتل نفسه بنفسه حتى لو قتل مجموعة من الكفار أو نحو ذلك، يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو قتله لنفسه. والله سبحانه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أما الإقدام والشجاعة فليست من هذا، ليست من هذا الباب، والذي يفجر نفسه هذه ليست بشجاعة في الحقيقة، هذه جبن، الشجاعة أن يواجه العدو وجها لوجه، ولذلك أفتى أهل العلم بتحريم هذا الفعل لما يتضمن من المحاذير، ومن ذلك ما سمعته كونه يقتل نفسه بنفسه، والأدلة كثيرة في تحريم قتل الشخص لنفسه، قتل المسلم لنفسه، ويستدلون أيضا بقصة ذلك الغلام، الغلام الساحر، ولا دلالة لهم فيها، إن الغلام قال للملك خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني، الغلام ما قتل نفسه، الغلام ما قتل نفسه، الذي قتله هو عدو الله، وذلك الملك الذي يدعي لنفسه الربوبية. نعم، وكونه دله فعل ذلك لما يرجوه من إيمان كل الناس في تلك المملكة، وحصل ما رجع. نعم، ثم أيضا هذا في شريعة سابقة، هذا في شريعة سابقة، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يقرره يكون من شرعنا، هذا هو الصحيح في المسألة مع وجود الخلاف، مع وجود الخلاف فيها مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا. وهؤلاء الناس يتمسكون بالشبه، نعم، ويتشبثون الطحالب كما يقال، ليس هناك حجة قوية على ما يفعلونه وما يذهبون إليه في مسألة العمليات الانتحارية أو غيرها. قد ألف العلم كتبا في الرد عليهم، منهم شيخنا حفظه الله ألف كتابا بعنوان إعلان النكير على دعاة التفجير، هي أصلها خطبة أو محاضرة ثم أخرجها في رسالة، إعلان النكير على دعاة التفجير. براء بن مالك نجا، لكن هذا الذي يفجر نفسه ما ينجو، لأنه يكون أول ضحية، يكون أول ضحية وربما ما يجدون له أثر، يصير قطعا. هذا إذا كان يفجر نفسه في أوساط المشركين، فما بالك بمن يفجر نفسه في أوساط المسلمين؟ يعني العمليات الانتحارية لا تجوز في أوساط الكفار، فكيف إذا كانت في أوساط المسلمين؟ يقتل نفسه ثم يقتل أناس بجانبه ممن هم معصومو الدم ولا يحل قتلهم، ربما أيضا يقتل من النساء والصبيان، النساء والصبيان لا يجوز قتلهم إذا كانوا من المشركين فضلا عن المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه بوصايا، من جملة ما يوصيه به: ولا تقتل شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا. ولذلك يقولون لا يجوز قتل الصبيان ولا النساء من المشركين إلا إذا كانت المرأة تقاتل فتقتل. وهكذا الشيخ الكبير إذا كان له رأي أو توجيه وهو يحارب بما عنده من التجارب وغير ذلك فهذا يقتل، كما قتل دريد بن الصمة، أما غير ذلك فلا. هذا بالنسبة للبراء بن مالك أخو أنس بن مالك. والبراء كان يواجه، كان يبارز، صح عنه أنه كان ذات يوم هو وأنس وأنه اضطجع على ظهره وجعل ينشد أبياتا من الشعر، فأنكر عليه أنس وقال: يا أخي تقول هذا؟ فقال له البراء ابن مالك كلاما مضمونه: أتخاف علي أو نحو هذا؟ وقد قتلت 100 من المشركين مبارزة غير من شاركت فيه، هؤلاء الذين قتلهم مبارزة قبل المعركة. نعم. ولهذا برز يوم القادسية رجل من الكفار وبرز له البراء بن مالك وقتله، وذلك كان من كبارهم، ذكروا أنه كانت له منطقة أي شيء يشد بها ببطنه من الذهب وسيف محلى بالذهب، والأصل أن السلب للقاتل، إذا قتل المسلم الكافر في أرض المعركة فما يكون عليه للقاتل السلب، يعني من السلاح ونحو ذلك. فجمعوا ما على ذلك الكافر من الذهب والحلي، فبلغ قيمته أموالا كثيرة، وكان لي البراء بن مالك، واستشهد البراء، أخذه بعد ذلك أبو طلحة لأنه كان زوج أمه ليوصله إلى من يستحقه من ورثته. الشاهد أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خمس ذلك السلف لما رآه مالا كثيرا، يعني أخذ منه الخمس بيت المال، قال: إن كنا لا نخمس السلف، وإن سلب البراء قد بلغ أو مالا بلغ مالا كثيرا أو نحو هذا، ولا أراني إلا خامس. قالوا: فكان أول سلب خمس في الإسلام، وهذه يذكرها أهل العلم في الأوائل، أول سلب خمس في الإسلام. وهناك أخبار وحكايات تروى في كتب التاريخ والسير عن البراء بن عازب، منها ما صح ومنها ما لم يصح، يعني في شجاعته وإقدامه وغير ذلك. ممن كان صاحب إقدام من الصحابة الزبير بن العوام رضي الله عنه، نعم، لكن ليس بقتل نفسه، يقدم ويلقي بنفسه إلى أوساط العدو. ذكروا أنه في بعض الغزوات جاء إليه أناس من المسلمين فقالوا احمل بنا يا زبير، فقال لهم يعني إنكم لن تستطيعوا أو نحو هذا، فأبوا عليه إلا أن يحمل بهم، يعني يقدمهم بعده. قالوا فأقدم الزبير واخترق صفوف الكفار يقاتل عن يمينه وشماله حتى خرق صفوف الجيش وخرج من الطرف الثاني، ثم رجع واخترق صفوفهم حتى وصل إلى المسلمين، ما بقي معه أحد من أولئك الذين قالوا احمل بنا، رجعوا وطعن طعنة في كتفه رضي الله عنه. قال عروة بن الزبير كنت أدخل يدي في تلك الطعنة في ظهره وأنا صغير، هذا يدل على عمقها. ما القرابة بين نعم بين ماذا؟
السلف والغلول.
الغلول، لا، السلف بارك الله فيك هو السلاح والثياب أو المال أو الشيء الذي يكون مع الكافر. المسلم في أرض المعركة إذا قتل الكافر ما على ذلك الكافر من سلاح أموال، ما عليه يحمله يكون لمن قتله، هذا يسمى سلب. قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن السلب للقاتل. الغلول هو الأخذ من القسيم من الغنيمة قبل القسمة، يعني أخذ مال بغير حلة، الغلول محرم. نعم، غنيمة، غنيمة تكون في أرض المعركة. السلب ليس من الغنيمة، يعني لا يعامل معاملة الغنيمة. السلب يختص بالقاتل المسلم أو المجاهد الذي يقتل كافرا، السلب يكون له يعطيه الوالي. أما الغنيمة فهي الأموال العامة، يعني من العتاد، السلاح الذي يلقى لا يعرف، لأنه ليس كل واحد يعرف من قتل، فيبقى أسلحة، يبقى عتاد، يبقى شيء ليس يعني للأفراد، لا يعرف مثلا من قاتل هذا، يؤخذ ماله مع الغنيمة، ثم تجمع الغنيمة ويأخذ ولي أمر المسلمين الخمس منها، الخمس لبيت المال، وما بقي يوزع للمجاهدين الذين شاركوا في المعركة، يقسم عليهم. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب، حصل استطراد عند ذكر أنس. قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. والشاهد من هذا الحديث الوضوء بالمد، والمد هو ما يملأ الكفين، وهذا فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الاقتصاد وعدم الإسراف، وهي بركة من الله سبحانه وتعالى. انظر الآن، المد ما يملأ الكفين، ربما الواحد في هذه الأزمنة ما يستطيع أن يتوضأ بما يملأ الكفين إلا من رحم الله، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال الصاع إناء يسع 5 أرطال وثلثا، بالبغدادي، وقال بعض الحنفية 8. قوله إلى 5 أمداد أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو 4 أمداد وربما زاد عليها إلى 5. فكأن أنس لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية. قال وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو 3 أصع. وروى مسلم أيضا من حديثه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع 3 أمداد، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة. وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب. قال وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك. على كل، من استطاع أن يقتصر على مجيء النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل، والإسراف مذموم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. اليوم مع هذه الحنفيات يفتح الشخص الحنفية ويتوضأ، ربما يسيل ما يملأ 3 الأصع 4 الأصع وهو يتوضأ فقط. نعم، فما بالك إذا اغتسل؟ نعم، إذا كان بجواره من يتحدث معه يعني ماذا يحصل؟ تبذير أكثر وإسراف. والأصل بارك الله فيكم أن يحرص الشخص على أن يقتصد في هذا الجانب ويبتعد عن الإسراف، والنعمة لا يعرف قدرها إلا إذا ارتفعت. يعرف الشخص قدر نعمة الماء عندما تقل الأمطار وتغلو الأسعار، كما هو الحال في هذه الأزمنة، إلا أننا في هذه الأيام رحم الله البلاد والعباد ويسر بالأمطار، وإلا قبلها كان الحال كما تعلمون. وهذه الأزمات تعرف الناس قدر النعمة، تعرف الناس قدر النعمة، والله المستعان. كذلك أيضا الأولاد الصغار عندما يتوضؤون في المسجد يحصل إسراف في الماء كثير، فينبغي لمن يكون بجوارهم من العقلاء والكبار أن ينصح لهم وأن ينهاهم عن ذلك. حتى ولو كان الماء كثيرا، افرض أن الماء متوفر وبأرخص الأثمان، لا تسرف، لا تبذر، هذه نعمة عظيمة حافظ عليها. سيأتي اليوم الذي تعرف لها قدرها، سيأتي اليوم الذي تحتاج فيه إلى ذلك الماء. وكونك مثلا تحرص على عدم التبذير والإسراف، أنت تتعبد بذلك لله عز وجل، هي عبادة حتى ولو كان الماء كثيرا. نعم، اترك الإسراف والتبذير لأن الله نهى عن ذلك، واحتسب في ذلك الأجر تؤجر عليه. ليس لهذا الحديث أصل، لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جار، ليس لهذا أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي مقولة اشتهرت بين الناس. نعم، الآية تكفي، الآية تكفي، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وغير ذلك. وأيضا فمن زاد على ذلك، أي زاد على 3، فقد أساء وتعدى وظلم.
لا كان يغتسل 20
جاءت رواية من زاد على ذلك أو نقص، زيادة أو نقص شاذة لا تصح، انتبه لهذا. إنما الثابت من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم.